الصحيح عن السيدة عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر لعن بعض رفيقه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر اللعانون تصدقون. هكذا الرواية في هذا المصنف، وهي عند غيره كالبيهقي في شعب الإيمان بلفظ أوضح وأظهر، قال: ألعانون وصدقون، يعني هما أمران لا يجتمعان، أنت صديق وأنت أيضا كلعن، كلا ورب الكعبة، أمران لا يجتمعان مرتين أو ثلاث. أي كرر هذه الجملة عليه الصلاة والسلام: ألعانون وصدقون، ألعانون وصدقون، ألعانون وصدقون، كلا ورب الكعبة. فماذا فعل أبو بكر رضي الله عنه؟ وهذا مما يدل على قوة إيمانه وصحة صديقيته. فأعتق أبو بكر يومئذ بعض رفيقه كفارة للعنه لرفيق من رفقائه بغير حق. وبعد ذلك أكمل أبو بكر رضي الله عنه مساره في توبته، حيث جاء في آخر هذا الحديث: ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا أعود. هو لم يتب بينه وبين رفيقه فقط بأن أعتق بعض رفيقه، بل هو أيضا بعد أن فعل ذلك صار إلى النبي صلى الله عليه وسلم مظهرا له ندمه على ما فعل وعزمه على أن لا يعود. فدرسنا اليوم في الباب 43 بعد المئة، وهو باب لعن الكافر. أما الباب السابق ففيه حديث ضعيف ولذلك تجاوزناه. أما هذا الباب فأورد فيه حديثا واحدا صحيحا بإسناده عن أبي هريرة قال: قيل يا رسول الله ادعو الله على المشركين، قال: إني لم أبعث لعانا ولكن بعثت رحمة. ترجم المصنف رحمه الله لهذا الحديث بترجمة ليس فيها بيان حكم لعن الكافر، لأنه قال باب لعن الكافر، لم يقل باب جواز لعن الكافر أو باب عدم جواز لعن الكافر. وذلك لأن المسألة أولا مختلف فيها، وثانيا لأن الأصل كما سبق في درس النظر أن المسلم ينبغي أن لا يعود لسانه أن يلعن غيره حتى ولو كان إبليس رجيم. وفي ظني أن هذا الحديث كان من آثار تأديب النبي، تأديب رب العالمين لنبي الكريم. فقد جاء في الصحيحين من حديث أنس وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أرسل مرة سرية فيها نصبة من أفاضل الصحابة، فلما أتوا قبيلة من القبائل أمنوهم ثم غدروا بهم فقتلوا منهم 70 صحابيا من أفاضل أصحاب الرسول عليه السلام ومن قرائهم وحفاظ القرآن الكريم. فلما بلغ خبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حزن حزنا شديدا، حتى قال أنس بن مالك: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واليد على شيء، أي حزن على شيء، توجه على أولئك الصحابة. ولقد كان حزن النبي صلى الله عليه وسلم على أولئك الصحابة لسببين اثنين. السبب الأول أنهم كانوا كما ذكرنا من عباد الصحابة ومن قرائهم، والسبب الثاني أنهم قتلوا غدرا، لم يقتلوا وهم يلاقون وجه عدو وجه لوجه، وإنما غدر بهم أولئك الكفار. ولذلك وجد النبي صلى الله عليه وسلم وحزن عليه حزنا شديدا، فكان يدعو عليه ويلعنهم في كل صلاة من الصلوات الخمس، حتى نزل قول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: ذهبت الآية عن ذهني، وإنما أن هؤلاء الذين تدعو عليهم ليس عليك هداهم ولكن الله عز وجل قد يهديهم، هذا معنى الآية والعادية القوى فيما بعد. ثم افتضت حكمة الله تبارك وتعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قنت على أولئك الأقوام شهرا كاملا وأنزل عليه تلك الآية: وإذا بالقوم يرجعون مسلمين. فظهر السر في نزول الآية على النبي صلى الله عليه وسلم كأنه لا يريد منه صلوات الله وسلامه عليه أن يظل يدعو عليهم ويلعنهم، فكانت النتيجة أن أولئك الأقوام الذين كان الرسول عليه السلام يلعنهم عادوا مسلمين. وهنا السر يكمن في أنه لا يجوز أو لا يستحب على الأقل أن يلعن المسلم كافرا بعينه، احتمال أن يعود مسلما، واحتمال آخر أن يصير إسلامه خيرا من المسلم الذي ورث إسلامه عن أبائه وأجداده. فالظاهر والله أعلم أن هذا الحديث كان من بعد ما أدر الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام بذلك الأدب، حيث نهاه أن يظل وأن يستمر في لعن أولئك الكفار. فحينما طلب منه عليه السلام أن يلعن الكفار كان جوابه في هذا الحديث: لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. فهو عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يريد أن يقرن القول مع العمل والعمل مع القول، فكما أن دعوته صلى الله عليه وسلم رحمة كما قال عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، أي بدعوته بشريعته، كذلك هو يريد أن يكون رحيما مع الناس حتى في لفظه، فهو لا يلعن حتى المشركين الذين يعادون الله والرسول، لا يلعنهم، لأنه أولا اللعن ليس فيه كبير فائدة، وثانيا بما ذكرناه سابقا أنه من المحتمل أن يعود هؤلاء الكفار مسلمين. وكلنا يعلم أن كل الصحابة الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم كانوا كفارا، كانوا مشركين، ومنهم من عاداه عليه الصلاة والسلام أشد العداء، عمر الخطاب مثلا، مع ذلك فقد صار فيما بعد من أكبر الناس وأقواهم إماما بعد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. فلو أن الرسول عليه السلام توجه وجعل ديدنه لعن الكفار، لعن المشركين الذين كانوا يعادونه، لظهر التناقض في النهاية: هؤلاء الذين يلعنهم وإذا بهم يصبحون مسلمين مؤمنين. فاستبر حسن أدب الرسول عليه السلام مع الناس أن لا يستعمل لغة اللعن حتى مع الذين يحاربون الله من الكفار. وهنا نقول كما قال رب العالمين: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ذلك لأنه إذا كان الرسول عليه السلام يشغلنا. لذلك جاء في صحيح البخاري وغيره أن من رأى ما لم يرى، يعني من ادعى أنه رأى في المنام كذا وكذا وتبرأ من نسبه فهو من أفرى الكذب، يعني من أكذب الكذب. شيئان اثنان: أن يتبرأ الإنسان من نسبه، وأن يلزم بأنه رأى في المنام كذا وكذا وهو لم يرى شيئا. فكما أنه تبرأ الإنسان من نسبه من الكبائر، فالطعن في نسب المنتسب إلى نسب ما هو أيضا من الكبائر. فكما لا يجوز للمسلم أن يتبرأ من نسبه لمصلحة طبعا مزعومة، كذلك لا يجوز الطعن في نسب هذا المنتسب. وهذا الطعن كما شرحت آنفا يمكن أن يفسر بتفسيرين: طعن بصورة عامة سواء كان شريفا أو غير شريف، كان يقال فلان ما هو ابن فلان، هذا معناه أنه ابن حرام، أو يقال هذا بالداعي أنه منسوب وليس منسوبا، أيضا هذا طعن في النسب لأن الناس مؤمنون على أنسابهم. نحن ليس علينا شيء أننا إذا قبلنا دعوة مدعي أنه منسوب إلى الحسن والحسين، فلو فرضنا أنه كان صادقا في ذلك فطعنا في نسبه فنكون في ذلك قد ارتكبنا كبيرة من الكبائر. وإن كان كاذبا فوزره على نفسه ويقول هو ارتكب هذه المعصية الكبيرة. فإذا الطعن الأنساب هو من الكبائر ومن خصال الجاهلية الأولى. وهذه الخصال التي كان عليها أهل الجاهلية منها التفاخر بالأنساب، واحد يقول أنا أبي فلان وجدي فلان وأنت رجل لا أصل لك ولا نسب لك ولا حسب لك، فخصلتان متقابلتان: الافتخار بالأنساب وهو من عمل الجاهلية، والطعن في الأنساب أيضا يقابل ذلك الفخر بالأنساب، فكلاهما من أعمال الجاهلية وكلاهما من المحرمات. فينبغي على المسلم ألا يقع في شيء من هذه الخصال الجاهلية، لا سيما ومن أدب الإسلام قوله عليه الصلاة والسلام: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فنسب الإنسان وإن كان له شرفه من حيث الدنيا لكنه لا يفيده شيئا في الآخرة أبدا. ولذلك اشتهر عن بعض العلماء من السلف أو الشعراء الذين أوتوا شيئا من العلم، حيث قال: لسنا وإن أحسابنا لسنا وإن أحسابنا يوما على أحساب نتكل، هذا معنى أبيات، وإنما نفعل كما فعلوا. هذا هو التوجيه الإسلامي الصحيح. فإذا لا يجوز الطعن في النسب، ولا يجوز الافتخار بالنسب، ولا يجوز الاعتماد أيضا على النسب، لأن الذي يفيد المسلم إنما هو عمله. يقول المصنف رحمه الله في الباب 88 بعد 100: باب هجة الرجل. روى بإسناده الصحيح عن عوف ابن الحارث ابن الطفيل، وهو ابن أخي عائشة لأمها، أن عائشة رضي الله عنها حدثت أن عبد الله ابن قال في بيع أو عطاء أعطته عائشة: والله لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليها.
فقالت أهو قال هذا؟ قالوا نعم. قالت عائشة هو لله علي نذر ألا أكلم ابن الزبير أبدا. فاستشفع ابن الزبير بالمهاجرين حين طالت هجرته إياها، فقالت والله لا أشفع فيه أحدا أبدا ولا أتحنث إلى نذري. فلما طال ذلك على ابن الزبير كلم المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود ابن عبد يهود وهما من بني زهرة، فقال لهما أنشدكما بالله لما أدخلتماني على عائشة فإنها لا يحل لها أن تنذر قطيعتي. فأقبل به المسور وعبد الرحمن مشتملين عليه بأرديتهما حتى استأذن على عائشة فقال السلام عليك ورحمة الله وبركاته أندخل؟ فقالت عائشة ادخلوا. قال كلنا يا أم المؤمنين؟ قالت نعم ادخلوا كلكم. ولا تعلم أن معهما ابن الزبير. فلما دخلوا دخل ابن الزبير الحجاب فاعتنق عائشة وطفق يناشدها يبكي، وطفق المسور وعبد الرحمن يناشدانها إلا ما كلمتيه وقبلت منه ويقولان إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عما قد علمت من الهجرة، فإنه لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. قال فلما أثروا على عائشة من التذكرة والتحريج طفقت تذكرهما وتبكي وتقول إني قد نذرت والنذر شديد. فلم يزال بها حتى كلمت ابن الزبير وأعتقد في نذرها 40 رقبة، وكانت تذكر نذرها بعد ذلك فتبكي حتى تبل دموعها ثمارها. هذا الحديث فيه عبرة وبيان لما كان عليه سلف هذه الأمة من قيامهم بواجب الشرع، حتى كان يهجر المرء أخاه وقريبه كل ذلك في سبيل الله عز وجل. هذا الحديث أورده المصنف تحت باب هجرة الرجل، يعني إهماله ومقاطعته وعدم مكالمته، كأنه يقول هل تجوز هجرة الرجل ومقاطعته في الإسلام؟ فيأتي بهذه القصة حيث فيها التصريح بأن السيدة عائشة رضي الله عنها قاطعت عبد الله بن الزبير وهي تكون له خالته، لأن عائشة أخت أسماء وعبد الله هو ابن أسماء التي كانت تحت الزبير بن العوام. فيقول عوف ابن الحارث ابن الطفيل وهو ابن أخي عائشة لأمها، الطفيل الذي ينتمي إليه راوي هذا الحديث وهو عوف ابن الحارث ابن الطفيل، ابن الطفيل هذا يكون ابن أخي عائشة لأمها. عائشة أمها أم رومان، وكانت هذه تحت رجل مات في الجاهلية اسمه الحارث أو عبد الله اختلفوا في اسمه، وكان حليفا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه على قاعدة في التحالف والتحزب يومئذ. فمات هذا الرجل وكانت أم رومان زوجته، فتزوجها أبو بكر الصديق بعد وفاة زوجها الأول، فرزق أبو بكر الصديق من أم رومان هذه السيدة عائشة. فهذه القصة يحدث بها حوث ابن الحارث ابن الصفين الذي هو ابن أخي عائشة لأمها أم رومان، أن عائشة رضي الله عنها حدثت يعني بلغها أن عبد الله بن الزبير قال في بيع أو عطاء أعطته عائشة والله لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليها. السيدة عائشة رضي الله عنها كانت كريمة جدا، وكانت هي وبعض ضراتها من نساء الرسول عليه الصلاة والسلام يتسابقان في الجود والكرم، ولكن كانت عائشة جودها في الجملة، أما ضرتها وأظن زينب فكان جودها على خلاف ذلك، لا تمسك شيئا. وكان مضى معنا حديث بهذا المعنى في درس سابق، أن عائشة كانت تجمع ثم توزع، وذلك ما بيجيها شيء إلا تصرفه. وذلك في حديث مضى عن عبد الله بن الزبير نفسه قال: ما رأيت امرأتين أجود من عائشة وأسماء، أسماء أختها، وجودهما مختلف. أما عائشة فكانت تجمع الشيء إلى الشيء، حتى إذا كان اجتمع عندها قسمت، وأما أسماء فكانت لا تمسك شيئا لغد. وبناء على هذا الجود الذي كانت تجود به السيدة عائشة رضي الله عنها، ذات يوم أعطت عطاء كريما سخيا فيما يبدو، أو بعث لثمن بقل الراوي يشك هل كان ذلك بطريق البيع أم العطاء، لكن كيفما كان الأمر عبد الله بن الزبير لم يتحمل هذا التصرف من خالته، فحلف بأنه إما أن تنتهي من مثل هذه التصرفات الغير معقولة أو لأحجرن عليها. والتحجير كما سيقف عن الجميع هو فرض الحجر على إنسان يسيء التصرف في ملكه الخاص فيعطى منه الشيء القليل الذي يقيته ويعيله، وباقي المال بتم في يد الوصي عليه. ولا يخفى حينئذ أن كلام عبد الله بن الزبير فيه سالة على قالت السيدة عائشة، وفيه طعن فيها أن هي كأنها سفيهة لا تحسن التصرف في مالها. لذلك كان جزاء عبد الله بن الزبير من خالته السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما بلغها قوله لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليها أهو قال هذا؟ قالوا نعم. قالت عائشة: هو لله علي نذر ألا أكلم ابن الزبير أبدا. هذه هي المقاطعة، حلفت ما دام أنه ابن أختها وهو أصغر منها سن سنة، قال هذا الكلام الثقيل في حقها اللي ما في تقدير لجلالة علمها وانتسابها إلى زوجية الرسول عليه السلام ونحو ذلك من الخصال المشرفة، حلفت ألا تكلم ابن الزبير طيلة حياتها. ولا شك أن هذا اليمين صعب جدا، ولذلك جاء في بعض الروايات أنه لما اضطرها من زارها مثل مسبر وغيره شفعاء دخلوا عليها كما جاء في القصة، اضطروها إلى أن تحنث في نذرها، كانت تتمنى أن يكون نذرها ألطف من أنها لا تكلمه أبدا الحياة، فحلفت على كل حال هذا اليمين وهو نذر. فاستشفى عبد الزبير بالمهاجرين حين صارت هجرته إياه. عبد الله بن الزبير لم يتحمل ضاق ذرعا أصابه قريب مما أصاب الثلاثة الذين كلفوا، حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، فابن الزبير كأنه أصابه شيء من هذا القبيل، فتضجر من مقاطعة خالته إياه وأدخل شفعاء ووسطاء بينه وبينها من أجل يكلموها حتى تقطع الهجرة إله وتكلمه. فكانت هي تأبى وتقول والله لا أشفع فيه أحدا أبدا ولا أتحنث إلى نذري، يعني ما بحنث في نذري وفي يميني، ما بقل فيه بتم احتفظ فيه. فأنا قلت لا أكلم الزبير أبدا، فلا أكلمه أبدا ولا أقبل فيه شفاعة الشافعي. فلما قال ذلك على ابن الزبير كلم النسور ابن مخرمة وعبد الرحمن بن أسود ابن عبد يغوث وهما من بني زهرة، يعني القبيلة التي تنتمي إليها السيدة عائشة من طريق أبيها، فهون الأقارب توسطوا لحل المشكلة. فقال لهما ابن الزبير، قال الوسيطين المسور وعبد الرحمن، أنشدكما بالله، أسألكما بالله، لما أدخلتماني على عائشة فإنها لا يحل لها أن تنذر قطيعتي، يعني عم يترجاهم ويقسم عليهم بالله عز وجل أنه يتخذوا واسطة وطريقة وسيلة يدخلوه على السيدة عائشة بدون علم منها. فماذا فعل؟ فأقبل به المسور وعبد الرحمن مشتملين عليه بأرضيتهما، حطوا ظاهر بينهما ولفوا بمثل عباءة ومثل البطانيات كانوا يلبسوا فيه قديما، بحيث انه ما بينتبه احد ان هناك شخص ثاني. فجاءوا الى دار السيدة عائشة واستأذنوا عليها بالدخول بقولهما السلام عليك ورحمة الله وبركاته، انا ادخل. هذا هو ادب الاسلام، انه ما بيجوز الدخول الا بعد الاستئذان وبعد السلام. فكان جوابها ادخل، فإن استعمل بها السياسي. فقالت عائشة ادخلوا، قال كلنا يا أم المؤمنين؟ قالت نعم ادخلوا كلكم، ولا تعلم أن معهما ابن الزبير. فلما دخلوا دخل ابن الزبير الحجاب. شو معنى دخل ابن الزبير الحجاب؟ يعني لما الناس الأجانب يستأذنوا في الدخول على أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها الذين هم ليسوا بمحارم لها، بتكون قاعدة وراء حجاب ورداية ستارة، فهي بتكلمهم وبيسمعوا صوتها ولا يروح شخصها. فلما دخلوا الحيلة عليها ندخل كلنا كلكم، فهني دخلوا وقفوا وراء الحجاب، هو خاف الحجاب وهجم على خالته وقبلها وعانقها معانقة طبعا ابن الأخت. وطفق فاعتنق عائشة وطفق يناشدها يبكي، وطفق المسور وعبد الرحمن يناشدانها إلا ما كلمتيه وقبلت منه، يعني طلبوا بقطع المقاطعة. ويقولان هنا الشاهد، إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عما قد علمت من الهجرة، فإنه لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال. كأنهما يقولان لها اقبلي طلب ابن أختك عبد الله واقطعي مخاطاتك إياه، لأنك تعرفي ما بدنا نعلمك أن الرسول عليه السلام قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، لأنك تعرفي ما بدنا نعلمك أن الرسول عليه السلام قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. أنت بقى قطعتي 33 وأكثر من ذلك حاجتك، فاقطعي هذه المقاطعة. فكانت تجيبهم بعد أن أكثروا على عائشة من التذكرة والتحريج، طفقت تذكرهما وتبكي وتقول إني قد نذرت، والنذر شديد، يعني بيصعب علي إني أحنث في نذري. أنا حلفت لا أكلم الزبير أبدا، نذر الله عز وجل، والله أثنى على الذين ينذرون بالخير فقال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. كأنه السيدة عائشة تقول جواب لاحتجاج المسبر وعبد الرحمن عليها لأن الرسول قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه وقتلاه، فأنت بتخالف الشريعة هنا، فيكون جوابها أنه أنا ما كانت مخاطعتي لابن الزبير من باب التنفيس عن نفسه والتشفي الذي يسمح الشارع في تنفيذه للتلالي فقط، يعني واحد يزعم من الثاني لسبب وقد يكون من أكثر الأسباب فبخاطر، فالشارع ربنا عز وجل الحكيم الرؤوف بعباده الرحيم براعي طبائع البشر فيسمح بالهجر ثلاثة أيام فقط، أما بعد ثلاثة أيام فيحرم هذا الهجر. فالسيدة عائشة لما احتجوا عليها بهذا الحديث قالت أن هجري إياه تأديب له لأنه لم يحترم خالته ولم يحترم العلاقة التي بينه وبين الرسول عليه السلام باعتبار الزوج له، فأنا خاطعت هذه المقاطعة الطويلة وحلفت أن لا أكلمه أبدا تأديبا له، مش يعني فعل لنفسي. فتم مناقشة بين السيدة عائشة والوسطين حتى صدعت لطلبهما وكلمت ابن الزبير ابن أخت أسماء، فهنا بطبيعة الحال حنفت في نذرها، حينئذ يجب عليها أن تكفر عن حنفة، وفي سبيل هذا التكفير ماذا فعلت؟ أعتقد في نذرها 40 رقبة، مش عتق رقبة واحدة، 40 شخص كلهم كانوا عبيد أرقاء تقربت إلى الله تبارك وتعالى في عتقهم وتحرير رقابهم تكفيرا لنذرها الذي كان أن لا تكلم ابن الزبير أبدا، وكانت تذكر بعض القصة وكانت تذكر نذرها بعد ذلك فتبكي حتى تبل دموعها خمارها. وفي رواية البخاري في الصحيح لأنها كانت تقول وتود أن يكون نذرها من نوع آخر غير هذا النذر أن لا تكلم ابن الزبير أبدا، لأنه إذا كان النذر مثلا أن لا تكلمه أسبوعا أسبوعين ممكن، أما أبدا الحياة هذا صعب. وبهذا ننهي ما حكمه هجرة المسلم ومقاطعته. روى بإسناده الصحيح عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. نهى الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وحديث تأتي بعده عن تعاطي الأسباب التي تؤدي المسلمين إلى التباغض والتحاسد والتدابر. التباغض والتحاسد معناه واضح بالقيد الذي ذكرته آنفا، وهو أن المقصود بالنهي عن التباغض النهي عن تعاطي أسباب التباغض التي تؤدي إلى التباغض، وكذلك قوله ولا تحاسدوا أي لا تتعاطوا أسباب التحاسد، ولا تدابروا كذلك لا تتعاطوا الأسباب التي تؤدي بكم إلى التدابر والتقاطع. ثم قال عليه السلام وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. كنا روينا في الدرس الماضي قصة مقاطعة السيدة عائشة لابن أختها عبد الله بن الزبير بسبب تصريحه بأنه سيحجب عليها إن استمرت في الصدقة والعطاء. وقد جاء في ذاك الحديث أن الوسطاء قد ذكروا السيدة عائشة بمثل هذا الحديث. فهنا يأتي الحديث من رواية أنس بن مالك بعد نهي الرسول عليه السلام عن التباغض والتحاسد والتجابر وبعد أمره بقوله وكونوا عباد الله إخوانا قال ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال. فهذا الهجر منهي عنه إنما هو الهجر انتصارا للنفس أي بدون سبب شرعي. أما إذا كان هناك سبب شرعي فتعاطاه بعض المكلفين من المسلمين ورأى أن مقاطعة المخالف للإسلام في بعض أحكامه يؤدي إلى تعذيره وإلى تأديبه، ومثل هذه المقاطعة لا ينهى عنها وليست من هذا النوع الذي جاء في هذا الحديث ولا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. فالهجر فوق ثلاث إنما يجوز بعذر شرعي كما جاء في قصة الثلاثة الذين خلفوا، وقصة معروفة في صحيح البخاري وغيره، حيث أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بمقاطعة هؤلاء الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، وكانت المقاطعة 50 يوما كاملة. فلا تعارض بين مثل هذه المقاطعة التي جاءت في قصة الثلاثة الذين خلفوا من جهة، وبين هذا الحديث وما في معناه من النهي عن التهاجر بعد ثلاث من جهة أخرى، أي أن التهاجر المنهي عنه هو غير التهاجر المشروع الذي جاء في قصة الثلاث الذين خلفوا والذي جاء في قصة عائشة مع ابن أختها عبد الله بن الزبير. فالتهاجر المنهي عنه هو الذي يدفع صاحبه إليه إنما هو الثأر للنفس والغضب لها دون عذر شرعي. أما التهاجر المشروع فهو الذي يدفع صاحبه إليه إنما هو أمر شرعي. ففي قصة تبوك كان أمر الرسول عليه السلام بمهاجرة الثلاثة تأنيبا وتأديبا لهم لأنهم تأخروا عن مناصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، كما أن السيدة عائشة رضي الله عنها إنما هجرت ابن أختها عبد الله بن الزبير لأنه تكلم في حقها كلاما لا يليق بأم المؤمنين. فلا تعارض إذا بين هذا الحديث لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال وبين الهجر الذي يدفع إليه أمر أو سبب شرعي. لكن الحقيقة أن هذه النقطة يجب أن لا يتورط المسلم فيبرر لنفسه مقاطعة أخيه المسلم بحجة أن هذه المقاطعة إنما يدفع إليها انتصام الشرع. النفس أمارة بالسوء، فينبغي على المسلم أن ينتبه لما وقع فيه من المقاطعة والمهاجرة، هل هي حقا في سبيل الله عز وجل فتكون جائزة أم هي انتصار للنفس فتكون محرمة. إلا أن هذا التحريم هو بعد الثلاث ليال، وهنا نكتة ولطيفة من لطائف الشرع، لأن النبي عليه السلام حدد الهجرة المحرمة بعد الثلاث، ومعنى هذا أن الهجرة قبل الثلاث جائزة ولو كانت انتصارا للنفس، وذلك بلطف الله عز وجل بعباده، لأن الإنسان لا يملك نفسه طفرة وفجأة. فكأنه كان الشارع الحكيم رخص للإنسان فيما إذا غلب على أمره ووصل الأمر به إلى أن يهجر أخاه المسلم، فتسامح الشارع معه أن يهجر أخاه المسلم 3 ليال فقط، أما بعد 3 ليال فذلك حرام. كأن الشارع يقول سمحنا لك ب3 ليال فحسب هذا، أما بعد 3 فإذا استمررت على مهاجرة أخيك المسلم فأنت عاص مرتكب لمحرم. ثم من حديث عطاء بن يزيد الليثي ثم الجندعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لأحد أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فهذه الجملة الأخيرة تضمنت هذا الخبر الشرعي. إذا تهاجر اثنان ووصلت بهما المهاجرة أنهما إذا التقيا هذا يعرض عن هذا وهذا يعرض عن هذا بغضا وحقدا، وهذا محرم بعد 3 ليال، فمن خير هذين المتهاجرين؟ قال: الذي يبدأ أخاه بالسلام، هذا هو الأفضل، لأنه يجاهد نفسه ويحملها على مواصلة أخيه من جديد، ويهضر نفسه ولا يسأل لها بعد 3 ليال. فقال عليه السلام في وقت التهاجر: يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. ثم روى المصنف في الباب حديثا آخر عن أبي هريرة بإسناده الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تنافسوا وكونوا عباد الله إخوانا. هذا الحديث الثالث جاء في الحديث الأول، حيث في الحديث الأول: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. هنا رواه باختصار ولكنه جاء بلفظة جديدة، حيث قال: لا تباغضوا ولا تنافسوا وكونوا عباد الله إخوانا. شو معنى ولا تنافسوا؟ لا تنافسوا على وزن لا تباغضوا. قلنا في تفسير لا تباغضوا أي لا تتعاطوا أسباب التباغض. كذلك قول عليه السلام: لا تنافسوا، أي لا تتعاطوا أسباب التنافس. والتنافس إنما هو من معنى الرغبة في الشيء والحب له ومحاولة الانفراد به، هذا شيء نفيس. فهذا التنافس هذا يحب أن يتفرد بهذا الشيء النفيس الجميل كالمال مثلا أو العقار أو ما شابه ذلك، وذاك يحب كذلك، فسيؤدي هذا التنافس إلى التحاسد. وهذا ما أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث في صحيح مسلم، أخبر أن أمته عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان يقعون في هذا التنافس المنهي عنه، فقال عليه الصلاة والسلام: تتنافسون ثم تتحاسدون. هذا الحديث في صحيح مسلم كالتفسير لقوله في هذا الحديث: ولا تنافسوا، أي لا يحاول كل منكم أن ينفرد بشيء نفيس ويمتاز به على غيره، فإن ذلك يؤدي بكم إلى أن تتحاسدوا، وذلك يؤدي بكم إلى أن تتباغضوا، وذلك كله يؤدي بكم إلى أن تتفرقوا، والله عز وجل أمركم أن تكونوا إخوانا في الله تبارك وتعالى، كما قال: وكونوا عباد الله إخوانا. ثم روى حديثا صحيحا فيه معنى جديد وتشريع حديث روى بإسناده عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما تواد اثنان في الله جل وعز أو في الإسلام فيفرق بينهما أول ذنب يحدثه أحدهما. هكذا لفظ الحديث وقع في الكتاب. فمن كان عنده نسخة من كتابنا هذا الأدب المفرد فعليه أن يصحح هذه الكلمة، لأنه لا معنى لها. قوله فيفرق بينهما أول ذنب يحدثه أحدهما، كتبت أنا هنا في التعليق عندي كذا أي الأصل، ومر عليه الشارح الجيلاني، وفي الجامع الصغير برواية المصنف إلا بذنب، أي يصبح الفقرة الأخيرة بلفظ فيفرق بينهما إلا بذنب، أي بدل كلمة أول ذنب الصواب إلا بذنب يحدثه أحدهما. وحينئذ يظهر معنى الحديث، أي إنه إذا عاش اثنان متحابان في سبيل الله عز وجل ما شاء الله من زمن طويل مجيد، فلا يمكن أن تقع الفرقة بينهما والاختلاف والتدابر إلا بذنب يحدثه أحد هذين المتحابين بالله، لأنه ما كان لله فهو متصل كما يقولون. فما دام أن اثنين من المسلمين أو المسلمات تحابوا في الله عز وجل ثم وقعت المقاطعة بينهما، فلا بد أن تكون هذه المقاطعة التي وقعت بينهما بسبب ذنب ارتكبه أحدهما، فعاقبهم الله عز وجل بهذا التدابر وهذا التقاطع. وغرض الحديث كما هو ظاهر الحرص من المتحابين في الله عز وجل على أن يستمر في هذا الحب ولا يقع من أحدهما ما يحدث.
قال وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يصارم مسلما فوق ثلاث، فإنهما ناكبان عن الحق ما دام على صرامهما، وإن أولهما سيئا يكون كفارة عنه سبقه بالخير، وإن مات على صرامهما لم يدخل الجنة جميعا أبدا. وإن سلم عليه فأبى أن يقبل تسليمه وسلامه رد عليه الملك ورد على الآخر الشيطان. هذا الحديث من أحاديث عديدة ذكرها المؤلف رحمه الله في هذا الباب، النهي عن مصارمة المسلم للمسلم. الصرام هو المقاطعة، ولكن هذا الحديث من أشد الأحاديث الواردة في هذا الباب تحذيرا وتنفيرا عن هذا الذنب، حيث أنه تضمن تشريعا أو إخبارا لم يسبق أن ذكره عليه السلام في الأحاديث السابقة، وهو بالإضافة إلى أنه قال لا يحل أن يحرم للمسلم أن يصارم أي أن يقاطع مسلما فوق ثلاث أي ليال. فعلم الرسول عليه السلام هذا النهي بل هذا التحريم من مقاطعة فوق ثلاث ليال بقوله فإنهما ناكبان عن الحق أي تنكب الطريق بمعنى ابتعد عنه، فهو ناكب عن الحق أي بعيد عنه. علل النهي والتحريم المصارمة والمقاطعة بقوله فإنهما يعني متقاطعان ناكبان عن الحق، ما دام على صرامهما أي على مقاطعتهما. وإن أولهما شيئا يكون كفارة عنه صفه بالشيء، يعني عليه الصلاة والسلام أن المتهاجرين المتقاطعين هدي بفيء لنفسه وبيرجع عن خطأه إلى الصواب، يكون ذلك كفارة لمقاطعته السابقة. وإن أولهما شيئا يكون كفارة معنه سفه بالفيء. وما معنى الفيء هنا؟ كان متقاطعين، وكما جاء في حديث سابق يلتقيان فيصد هذا عن هذا وهذا عن هذا، فمن يفي أولا يكون سفه إلى الفيء كفارة له. والفيء هو أن يبادر أخاه الذي كان قد قاطعه بالسلام، يعني إذا مضى على المتقاطعين الست أيام اللي هي رفضة من الشارع كما ذكرنا في الدرس السابق، ثم دخل اليوم الرابع فقد دخل كلاهما في الإثم، فأثبتهما إلى الفيء أي الرجوع إلى الصواب إلى الحق، فهو كفارة له، وذلك بأن يبادر أخاه بالسلام. هذا هو الفيء، وهذا هو الرجوع عن الخطأ إلى الصواب. فإذا فعل ذلك كان كفارة بما سبق منه من المقاطعة لأخيه المسلم. فهنا يتابع الرسول عليه السلام ذلك بأن يبادر أخاه بالسلام، هذا هو الفيء، وهذا هو الرجوع عن الخطأ إلى الصواب. فإذا فعل ذلك كان كفارة بما سبق منه من المقاطعة لأخيه المسلم. وهنا يتابع الرسول عليه السلام فيبين عسى ونتيجة تقاطعهما إلى آخر حياتهما، فيقول: وإن مات على صرامهما لم يدخل الجنة جميعا أبدا. ما معنى هذا الحديث لم يدخل الجنة جميعا أبدا؟ يتبادر هنا معنيان. المعنى الأول يعني الله عز وجل حرم عليهما سنين وما عند دخول الجنة، إنما يموتان على المصارمة والمقاطعة. إذا مات بتقاطع الجنة جميعا أبدا، يعني كحسن الكافر لا يدخلون الجنة أبدا. فما معنى هذا؟ أقول له معنيان: لا يدخلان الجنة أبدا تأويل كأحد تأويل من مثلا لا يدخل الجنة قد فات، كان مر معنا هيك حديث لا يدخل الجنة بجوز. شو معنى هذا؟ له عدة معاني، من جملتها لا يدخل الجنة قد فات يعني نمام أو ضيوف معروف من هو، إذا استحل ذلك استحلالا قلبيا. أما إنسان يلتقي بالإذن وهو عالم ومعترف بأنه آثم، هذا لا يكون عقابه في الآخرة أن يحرم دخول الجنة البتة، وإنما يتأخر في دخول الجنة. هذا معنى ممكن أن يقال ها هنا: لم يدخل الجنة أبدا إذا استحل التدابر والتقاطع. والمعنى الثاني وهو الصحيح: لم يدخل الجنة جميعا أبدا أي ما بعض، يعني الجزاء بجنس العمل. كما أنهما حكما على أنفسهما بالحياة التي ابتعد أحدهما عن الآخر فعاش كل منهما بعيدا عن الآخر هنا في الدنيا مع علمهما بتحريم الشر الحكيم لذلك عليهما، فسيكون عقابهما عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة أنهما إن دخلا الجنة
عاش كل منهما بعيدا عن صاحبه ولم يدخل الجنة جميعا أبدا، إنما هذا من هون وهذا من هون ولا يلتقيان أبدا. وهذا عقاب من الله عز وجل ومجازاة منه من جنس العمل كل منهما. وهذا المعنى هو المعنى الصحيح، لأنه الواقع لفظة أبدا معناها لهم لا يلتقيان قطعا. وقد ترجح عندي هذا المعنى على الرغم من أن شارح هذا الكتاب لم يتعرض له مطلقا، أنني وجدت في رواية الإمام أحمد بدل قوله في رواية الكتاب لم يدخل الجنة جميعا أبدا، قال أحمد في إحدى روايتيه لم يجتمع في الجنة أبدا. فهذه رواية تفسر رواية الكتاب. كيف المعنى لم يدخل الجنة جميعا أبدا؟ أي إنهم حين دخول الجنة لا يلتقيان، وبالتالي حين إقامتهم الأبدية في الجنة أيضا لا يلتقيان، جزاء تقاطعهما بدون أجر شرعي في حياتهما في الدنيا. وهذا كما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة، من شرب الخمر في الدنيا لم يشربه في الآخرة، ومن لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، ومن لبس الذهب في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. ذلك مع أن الله عز وجل قد ذكر في غير ما آية بأن لباس الجنة الذهب والحرير، وقال صراحة ولباسهم فيها حرير. مع ذلك يستثني ربنا عز وجل فيما أخبر به نبيه صلى الله عليه وسلم أن من لبس الحرير في الدنيا حرم أن يلبسه في الآخرة، مع أنه من نعيم أهل الجنة أن يلبسوا الحرير. كذلك الذي يشرب الخمر في الدنيا أن يتعجلها فيحرمها يوم القيامة في الجنة. إذن هذا من باب الجزاء من جنس العمل، المتقاطعان والمتهاجران إذا مات على ذلك ودخل الجنة لم يلتقيا في الجنة أبدا. وقد صارت التقاطع كما أفادنا هذا الحديث هو أن يبادر الذي يريد أن يرجع إلى الله عز وجل وأن يتوب إليه، يبادر أخاه المقاطع بالسلام. فقد يصر أحدهم على المقاطعة ولا يريد أن يتوب إلى الله عز وجل، ولكن الذي يريد أن يتوب فحسبه أن يبادر ذلك المقاطع بالسلام، فيكون سلامه عليه رفعا للإثم السابق والواقع عليه.
جزا الله الشيخ خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، وإلى لقاء مع شريط
الصحيح عن السيدة عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر لعن بعض رفيقه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر اللعانون تصدقون. أكثر الرواية في هذا المصنف وهي عند غيره البيهقي في شعب الإيمان بلفظ أوضح وأظهر، قال ألعانون وصدقون، يعني هما أمران لا يجتمعان، أنت صديق وأنت أيضا كلعن، كلا ورب الكعبة، أمران لا يجتمعان مرتين أو ثلاث. أي كرر الجملة عليه الصلاة والسلام ألعانون وصدقون، ألعانون وصدقون، ألعانون وصدقون، كلا ورب الكعبة. فماذا فعل أبو بكر رضي الله عنه؟ وهذا مما يدل على قوة إيمانه وصحة صديقيته. فأعتق أبو بكر يومئذ بعض رفيقه كفارة للعنه
لرفيق من رقائه بغير حق، وبعد ذلك أكمل أبو بكر رضي الله عنه مساره في توبته، حيث جاء في آخر هذا الحديث: ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا أعود. هو لم يتوب بينه وبين ربه فقط بأن أعتق بعض رفيقه، بل هو أيضا بعد أن فعل ذلك صار إلى النبي صلى الله عليه وسلم مظهرا له ندمه على ما فعل وعزمه على أن لا يعود. فدرسنا اليوم في الباب 43 بعد المئة، وهو باب لعن الكافر. أما الباب السابق ففيه حديث ضعيف ولذلك تجاوزناه. أما هذا الباب فأورد فيه حديثا واحدا صحيحا بإسناده عن أبي هريرة قال: قيل يا رسول الله ادعو الله على المشركين، قال: إني لم أبعث لعانا ولكن بعثت رحمة. ترجم المصنف رحمه الله لهذا الحديث بترجمة ليس فيها بيان حكم لعن الكافر، لأنه قال باب لعن الكافر، لم يقل باب جواز لعن الكافر أو باب عدم جواز لعن الكافر، وذلك لأن المسألة أولا مختلف فيها، وثانيا لأن الأصل كما سبق في درس النظر أن المسلم ينبغي أن لا يعود لسانه أن يلعن غيره حتى ولو كان إبليس رجيم. وفي ظني أن هذا الحديث كان من آثار تأديب النبي، تأديب رب العالمين لنبي كريم، فقد جاء في الصحيحين من حديث أنس وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أرسل مرة سرية فيها نصبة من أفاضل الصحابة، فلما أتوا قبيلة من القبائل أمنوهم ثم غدروا بهم فقتلوا منهم 70 صحابيا من أفاضل أصحاب الرسول عليه السلام ومن قرائهم وحفاظ القرآن الكريم. فلما بلغ خبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حزن حزنا شديدا، حتى قال أنس بن مالك: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واليد على شيء، أي حزن على شيء، ويده على أولئك الصحابة. ولقد كان حزن النبي صلى الله عليه وسلم على أولئك الصحابة لسببين اثنين. السبب الأول أنهم كانوا كما ذكرنا من عباد الصحابة ومن قرائهم، والسبب الثاني أنهم قتلوا غدرا، لم يقتلوا وهم يلاقون وجه العدو وجه لوجه، وإنما غدر بهم أولئك الكفار. ولذلك وجد النبي صلى الله عليه وسلم وحزن عليه حزنا شديدا، فكان يدعو عليه ويلعنهم في كل صلاة من الصلوات الخمس، حتى نزل قول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: ذهبت الآية عن ذهني، وإنما إن هؤلاء الذين تدعو عليهم ليس عليك هداهم ولكن الله عز وجل قد يهديهم، هذا معنى الآية والعادية القوى فيما بعد.
ثم اقتضت حكمة الله تبارك وتعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قنت على أولئك الأقوام شهرا كاملا وأنزل عليه تلك الآية وإذا بالقوم يرجعون مسلمين، فظهر السلف في نزول الآية على النبي صلى الله عليه وسلم كأنه لا يريد منه صلوات الله وسلامه عليه أن يظل يدعو عليهم ويلعنهم، فكانت النتيجة أن أولئك الأقوام الذين كان الرسول عليه السلام يلعنهم عادوا مسلمين. فهنا السر يكمن في أنه لا يجوز أو لا يستحب على الأقل أن يلعن المسلم كافرا بعينه باحتمال أن يعود مسلما، واحتمال آخر أن يصير إسلامه خيرا من المسلم الذي ورث إسلامه عن أبائه وأجداده. فالظاهر والله أعلم أن هذا الحديث كان من بعد ما أدر الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام بذلك الأدب حيث نهاه أن يظل وأن يستمر في لعن أولئك الكفار، فحينما طلب منه عليه السلام أن يلعن الكفار كان جوابه في هذا الحديث لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. فهو عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يريد أن يقرن القول مع العمل والعمل مع القول، فكما أن دعوته صلى الله عليه وسلم رحمة كما قال عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، أي بدعوته بشريعته، كذلك هو يريد أن يكون رحيما مع الناس حتى في لفظه، فهو لا يلعن حتى المشركين الذين يعادون الله والرسول لا يلعنهم، لأنه أولا اللعن ليس فيه كبير فائدة، وثانيا بما ذكرناه سابقا أنه من المحتمل أن يعود هؤلاء الكفار مسلمين، وكلنا يعلم أن كل الصحابة الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم كانوا كفارا كانوا مشركين، ومنهم من عاداه عليه الصلاة والسلام أشد العداء عمر الخطاب مثلا، مع ذلك فقد صار في الرأس من أكبر الناس وأقواهم إماما بعد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. فلو أن الرسول عليه السلام توجه وجعل ديدنه لعن الكفار لعن المشركين الذين كانوا يعادونه لظهر التناقض في النهاية، هؤلاء الذين يلعنهم وإذا بهم يصبحون مسلمين مؤمنين، فاستبر حسن أدب الرسول عليه السلام مع الناس أن لا يستعمل لغمة اللعن حتى مع الذين يستحقون اللعن من الكفار. وهنا نقول كما قال رب العالمين لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ذلك لأنه إذا كان الرسول عليه السلام يشغل منه، لذلك جاء في صحيح البخاري وغيره أن من رأى ما لم يرى، يعني من ادعى أنه رأى في المنام كذا وكذا وتبرأ من نسبه فهو من أفرى الكذب، يعني من أكذب الكذب. شيئان اثنان، أن يتبرأ الإنسان من نسبه وأن يلزم بأنه رأى في المنام كذا وكذا وهو لم يرى شيئا. فكما أنه تبرأ الإنسان من نسبه من الكبائر، فالطعن في نسب المنتسب إلى نسب ما هو أيضا من الكبائر، فكما لا يجوز للمسلم أن يتبرأ من نسبه لمصلحة طبعا مزعومة، كذلك لا يجوز الطعن في نسب هذا المنتسب. وهذا الطعن كما شرحت آلفا يمكن أن يفسر بتفسيرين، طعن بصورة عامة سواء كان شريفا أو غير شريف، كان يقال فلان ما هو ابن فلان، هذا معناه أنه ابن حرام، أو يقال هذا بالداعي أنه منسوب وليس منسوبا، أيضا هذا طعن في النسب لأن الناس مؤمنون على أنسابهم. نحن ليس علينا شيء أننا إذا قبلنا دعوة مدعي أنه منسوب إلى الحسن والحسين، فلو فرضنا أنه كان صادقا في ذلك فطعنا في نسبه فقد فنكون حين ذاك قد ارتكبنا كبيرة من الكبائر، وإن كان كاذبا فوزره على نفسه ويكون هو ارتكب هذه المعصية الكبيرة. فإذا الطعن الأنساب هو من الكبائر ومن خصال الجاهلية الأولى، وهذه الخصال التي كان عليها أهل الجاهلية منها التفاخر بالأنساب، واحد يقول أنا أبي فلان وجدي فلان وأنت رجل لا خصل لك ولا نسب لك ولا حسب لك، فخصتان متقابلتان، الافتخار بالأنساب فهو من عمل الجاهلية، والطعن في الأنساب أيضا يقابل ذلك الفخر بالأنساب، فكلاهما من أعمال الجاهلية وكلاهما من المحرمات. فينبغي على المسلم ألا يقع في شيء من هذه الخصال الجاهلية، لا سيما هو من أدب الإسلام قوله عليه الصلاة والسلام من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فنسب الإنسان وإن كان له شرف من حيث الدنيا لكنه لا يفيده شيئا في الآخرة أبدا، ولذلك اشتهر عن بعض العلماء من السلف أو الشعراء الذين أوتوا شيئا من العلم حيث قال لسنا وإن أحسابنا لسنا وإن أحسابنا يوما على أحسابنا اتكلوا، هذا معنى أبيات، وإنما نفعل كما فعلوا، هذا هو التوجيه الإسلامي الصحيح. فإذا لا يجوز الطعن في النسب، ولا يجوز الافتخار بالنسب، ولا يجوز الاعتماد أيضا على النسب، لأن الذي يفيد المسلم إنما هو عمله. يقول المصنف رحمه الله في الباب 88 بعد 100 باب هجرة الرجل، روى بإسناده الصحيح عن عوف ابن الحارث ابن الطفيل وهو ابن أخي عائشة لأمها أن عائشة رضي الله عنها حدثت أن عبد الله ابن الحارث قال في بيع أو عطاء أعطته عائشة والله لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليها، فقالت أهو قال هذا؟ قالوا نعم. قالت عائشة هو لله علي نذر ألا أكلم ابن الزبير أبدا. فاستشفع ابن الزبير بالمهاجرين حين طالت هجرته إياه، وقالت والله لا أشفع فيه أحدا أبدا ولا أتحنث إلى نذري. فلما طال ذلك على ابن الزبير كلم المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود ابن عبد يهود وهما من بني زهرة، فقال لهما أنشدكما بالله لما أدخلتماني على عائشة فإنها لا يحل لها أن تنذر قطيعتي. فأقبل به المسور وعبد الرحمن مشتملين عليه بأرديتهما حتى استأذن على عائشة فقال السلام عليك ورحمة الله وبركاته أندخل؟ فقالت عائشة ادخلوا. قال كلنا يا أم المؤمنين؟ قالت نعم ادخلوا كلكم، ولا تعلم أن معهما ابن الزبير. فلما دخلوا دخل ابن الزبير الحجاب فاعتنق عائشة وطفق يناشدها يبكي، وطفق المسور وعبد الرحمن يناشدانها إلا ما كلمتيه وقبلت منه، ويقولان إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عما قد علمت من الهجرة، فإنه لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. قال: فلما أثروا على عائشة من التذكرة والتحريج طفقت تذكرهما وتبكي وتقول: إني قد نذرت والنذر شديد. فلم يزال بها حتى كلمت ابن الزبير وأعتقت في نذرها 40 رقبة، وكانت تذكر نذرها بعد ذلك فتبكي حتى تظل دموعها ثمارها. هذا الحديث فيه عبرة وبيان لما كان عليه سلف هذه الأمة من قيامهم بواجب الشرع، حتى كان يهجر المرء أخاه وقريبه كل ذلك في سبيل الله عز وجل. هذا الحديث أورده المصنف تحت باب هجرة الرجل، يعني إهماله ومقاطعته وعدم مكالمته، كأنه يقول: هل تجوز هجرة الرجل ومقاطعته في الإسلام؟ فيأتي بهذه القصة حيث فيها التصريح بأن السيدة عائشة رضي الله عنها قاطعت عبد الله بن الزبير وهي تكون له خالته، لأن عائشة أخت أسماء وعبد الله هو ابن أسماء التي كانت تحت الزبير بن العوام. فيقول عوف ابن الحارث ابن الطفيل، وهو ابن أخي عائشة لأمها، الطفيل الذي ينتمي إليه راوي هذا الحديث، وهو عوف ابن الحارث ابن الطفيل. ابن الطفيل هذا يكون ابن أخي عائشة لأمها. عائشة أمها أم رومان، وكانت هذه تحت رجل مات في الجاهلية اسم الحارث أو عبد الله سلف في اسمه، وكان حليفا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه على قاعدة في التحالف والتحزب يومئذ. فمات هذا الرجل وكانت أم رومان زوجته، فتزوجها أبو بكر الصديق بعد وفاة زوجها الأول، فرزق أبو بكر الصديق من أم رومان هذه السيدة عائشة. فهذه القصة يحدث بها عوف ابن الحارث ابن الصفين الذي هو ابن أخي عائشة لأمها أم رومان، أن عائشة رضي الله عنها حدثت، يعني بلغها أن عبد الله بن الزبير قال في بيع أو عطاء أعطته عائشة: والله لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليها. السيدة عائشة رضي الله عنها كانت كريمة جدا، وكانت هي وبعض ضراتها من نساء الرسول عليه الصلاة والسلام يتسابقان في الجود والكرم، ولكن كانت عائشة جودها في بالجملة، أما ضرتها وأظنها زينب فكان جودها على خلاف ذلك، لا تمسك شيئا. وكان مضى معنا حديث في هذا المعنى في درس سابق، أن عائشة كانت تجمع ثم توزع، وذيك ما بيجيها شيء إلا تصرفه. وذلك في حديث مضى عن عبد الله بن الزبير نفسه قال: ما رأيت امرأتين أجود من عائشة وأسماء، أسماء أختها، وجودهما مختلف. أما عائشة فكانت تجمع الشيء إلى الشيء، حتى إذا كان اجتمع عندها قسمت وأما أسماء فكانت لا تمسك شيئا لغد. وبناء على هذا الجود الذي كانت تجود به السيدة عائشة رضي الله عنها، ذات يوم أعطت عطاء كريما سخيا فيما يبدو، أو بعث بثمن بخل الراوي يشك هل كان ذلك بطريق البيع أم العطاء، لكن كيفما كان الأمر عبد الله بن الزبير لم يتحمل هذا التصرف من خالته، فحلف بأنه إما أن تنتهي من مثل هذه التصرفات الغير معقولة أو لأحجرن عليها. والتحذير كما سيقع على الجميع هو فرض الحجر على إنسان يسيء التصرف في ملكه الخاص فيعطى منه الشيء القليل الذي يقيته ويعيله، وباقي المال بتم في يد الوصي عليه. ولا يخفى حينئذ أن كلام عبد الله بن الزبير فيه سالة على قالته السيدة عائشة، وهي طعن فيها أن هي كأنها سفيهة لا تحسن التصرف في مالها. لذلك كان جزاء عبد الله بن الزبير من خالته السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما بلغها قوله لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليها أهو قال هذا؟ قالوا نعم. قالت عائشة هو لله علي نذر ألا أكلم ابن الزبير أبدا. هذه هي المخاطعة، حلفت مدام أنه ابن أختها وهو أصغر منها سنة سنة، قال هذا الكلام الثقيل في حقها اللي ما في تقدير لجلالة علمها وانتسابها إلى زوجية الرسول عليه السلام ونحو ذلك من الخصال المشرفة، حلفت ألا تكلم ابن الزبير طيلة حياتها. ولا شك أن هذا اليمين صعب جدا، ولذلك جاء في بعض الروايات أنه لما اضطرها من زارها مثل مسبر وغيره شفعاء دخلوا عليها كما جاء في القصة، اضطروها إلى أن تحنث في نذرها، كانت تتمنى أن يكون نذرها ألطف من أنها لا تكلمه أبد الحياة. فحلفت على كل حال هذا اليمين وهو نذر. فاستشفى عبد الزبير بالمهاجرين حين صارت هجرته إياه. عبد الله بن الزبير لم يتحمل ضاق ذرعا أصابه قريب مما أصاب الثلاثة الذين كلفوا، حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، فابن الزبير كأنه أصابه شيء من هذا القبيل، فتضجر من مقاطعة خالته إياه وأدخل شفعاء ووسطاء بينه وبينها من أجل يكلموها حتى تقطع الهجرة إله وتكلمه. فكانت هي تأبى وتقول والله لا أشفع فيه أحدا أبدا ولا أتحنث إلى نذري، يعني ما بحنث في نذري وفي يميني، ما بخل فيه بتم احتفظ فيه، فأنا قلت لا أكلم الزبير أبدا فلا أكلمه أبدا ولا أقبل فيه شفاعة الشافعين. فلما قال ذلك على ابن الزبير كلم المسور ابن مخرمة وعبد الرحمن بن أسود ابن عبد يهود وهما من بني زهرة، يعني القبيلة التي تنتمي إليها السيدة عائشة من طريق أبيها، فهون الأقارب توسطوا لحل المشكلة. فقال لهما ابن الزبير، قال الوسيطين المسور وعبد الرحمن، أنشدكما بالله، أسألكما بالله، لما أدخلتماني على عائشة فإنها لا يحل لها أن تنذر قطيعتي، يعني عم يترجاهم ويقسم عليهم بالله عز وجل أنه يتخذوا واسطة وطريقة وسيلة يدخلوه على السيدة عائشة بدون علم منها. فماذا فعل؟ فأقبل به المسور وعبد الرحمن مشتملين عليه بأرضيتهما، حطوا الظاهر بينهما ولفوا بمثل عباءة ومثل البطانيات كانوا بيشتغلوا فيه قديما، بحيث انه ما بينتبه احد ان هناك شخص ثاني. فجاءوا الى دار السيدة عائشة واستأذنوا عليها في الدخول بقولهما السلام عليك ورحمة الله وبركاته. انا ادخل، هذا هو ادب الاسلام، انه ما بيجوز الدخول الا بعد الاستئذان وبعد السلام. فكان جوابها ادخل، فاني استعمل سياسي. فقالت عائشة ادخلوا، قال كلنا يا ام المؤمنين؟ قالت نعم، ادخلوا كلكم. ولا تعلم ان معهما ابن الزبير. فلما دخلوا دخل ابن الزبير الحجاب. شو معنى دخل ابن الزبير الحجاب؟ يعني لما الناس الاجانب يستأذنوا في الدخول على ام المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها الذين هم ليسوا بمحارم لها، بتكون قاعدة وراء حجاب وردائي ستارة، فهي بتكلمهم وبيسمعوا صوتها ولا يرون شخصها. فلما دخلوا الحيلة عليها ندخل كلنا كلكم، فأني دخلوا وقفوا وراء الحجاب، هو خرق الحجاب وهجم على خالته وقبلها وعانقها معانقة طبعا ابن الأخت. وطفق، فاعتنق عائشة وطفق يناشدها يبكي. وطفق المسور وعبد الرحمن يناشدانها إلا ما كلمتيه وقبلت منه، يعني طلبوا بقطع المقاطعة. ويقولان هنا الشاهد، إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عما قد علمت من الهجرة، فإنه لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال. كأنهما يقولان لها اقبلي طلب ابن أختك عبد الله وقطعي مخاطاتك إياه، لأنك تعرفي ما بدنا نعلمك أن الرسول عليه السلام قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، لأنك تعرفي ما بدنا نعلمك أن الرسول عليه السلام قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. أنت بقى قطعتي 33 وأكثر لذلك حاجتك، فاقطعي هذه المقاطعة. فكانت تجيبهم بعد أن أكثروا على عائشة من التذكرة والتحريج، طفقت تذكرهما وتبكي وتقول إني قد نذرت. والنذر شديد، يعني بيصعب علي اني احنف في نذري. انا حلفت لا اكلم الزبير ابدا، نذر لله عز وجل، والله اثنى على الذين ينذرون بالخير، فقال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. كانه السيده عائشه تقول جواب لاحتجاج المسور وعبد الرحمن عليها، لأن الرسول قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فأنت بتخالفي الشريعة هنا. فيكون جوابها أنه أنا ما كانت مقاطعتي لابن الزبير من باب التنفيس عن النفس والتشفي الذي يسمح الشارع في تنفيذه للتلالي فقط، يعني واحد يزعم من الثاني لسبب وقد يكون من أكثر الأسباب فبخاطر. فالشارع ربنا عز وجل الحكيم الرؤوف بعباده الرحيم براعي طبائع البشر، فيسمح بالهجر ثلاث ايام فقط، اما بعد ثلاث ايام فيحرم هذا الهجر. فالسيدة عائشة لما احتجوا عليها بهذا الحديث قالت ان هجري اياه تأديب له، لأنه لم يحترم خالته ولم يحترم العلاقة التي بينه وبين الرسول عليه السلام باعتبار الزوج له. فأنا قاطعت هذه المقاطعة الطويلة وحلفت أن لا أكلمه أبدا تأديبا له، مش يعني سأل لنفسي فتم مناقشة بين السيدة عائشة والوسطين حتى صدعت لطلبهما وكلمت ابن الزبير ابن أختها أسماء. فهنا بطبيعة الحال حنفت في نذرها. حينئذ يجب عليها أن تكفر عن حنثة. وفي سبيل هذا التكفير ماذا فعلت؟ أعتقد في نذرها 40 رقبة، مش حوتة رقبة واحدة، 40 شخص كلهم كانوا عبيد أرقاء تقربت إلى الله تبارك وتعالى في عتقهم وتحرير رقابهم تكفيرا لنذرها الذي كان أن لا تكلم ابن الزبير أبدا. وكانت تذكر بعض القصة، وكانت تذكر نذرها بعد ذلك فتبكي حتى تبل دموعها خمارها. وفي رواية البخاري في الصحيح لأنها كانت تقول وتود أن يكون نذرها من نوع آخر غير هذا النذر ألا تكلم ابن الزبير أبدا، لأنه إذا كان النذر مثلا ألا تكلمه أسبوعا أسبوعين ممكن، أما أبدا الحياة هذا صعب. وبهذا ننهي ما حكمه هجرة المسلم ومقاطعته. روى بإسناده الصحيح عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. نهى الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وحديث تأتي بعده عن تعاطي الأسباب التي تؤدي المسلمين إلى التباغض والتحاسد والتدابر. التباغض والتحاسد معناه واضح بالقيد الذي ذكرته آنفا، وهو أن المقصود بالنهي عن التباغض النهي عن تعاطي أسباب التباغض التي تؤدي إلى التباغض. وكذلك قوله ولا تحاسدوا، أي لا تتعاطوا أسباب التحاسد. ولا تدابروا، كذلك لا تتعاطوا الأسباب التي تؤدي بكم إلى التدابر والتقاطع. ثم قال عليه السلام: وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. كنا روينا في الدرس الماضي قصة مقاطعة السيدة عائشة لابن أختها عبد الله بن الزبير بسبب تصريحه بأنه سيحجر عليها إن استمرت في الصدقة والعطاء. وقد جاء في ذاك الحديث أن الوسطاء قد ذكروا السيدة عائشة بمثل هذا الحديث. فهنا يأتي الحديث من رواية أنس بن مالك بعد نهي الرسول عليه السلام عن التباغض والتحاسد والتدابر، وبعد أمره بقوله وكونوا عباد الله إخوانا قال: ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. فهذا الهجر منهي عنه إنما هو الهجر انتصارا للنفس، أي بدون سبب شرعي. أما إذا كان هناك سبب شرعي فتعاطاه بعض المكلفين من المسلمين ورأى أن مقاطعة المخالف للإسلام في بعض أحكامه يؤدي إلى تعزيره وإلى تأديبه، فمثل هذه المقاطعة لا ينهى عنها وليست من هذا النوع الذي جاء في هذا الحديث.
ولا يحل للمسلم أن يهجر أصحابه فوق ثلاث. فالهجر فوق ثلاث إنما يجوز بعذر شرعي كما جاء في قصة الثلاثة الذين خلفوا، وقصة معروفة في صحيح البخاري وغيره، حيث أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بمقاطعة هؤلاء الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، وكانت المقاطعة 50 يوما كاملة. فلا تعارض بين مثل هذه المقاطعة التي جاءت في قصة الثلاثة الذين خلفوا من جهة، وبين هذا الحديث وما في معناه من النهي عن التهاجر بعد ثلاث من جهة أخرى، أي أن التهاجر المنهي عنه هو غير التهاجر المشروع الذي جاء في قصة الثلاث الذين خلفوا، والذي جاء في قصة عائشة مع ابن أختها عبد الله بن الزبير. فالتهاجر المنهي عنه هو الذي يدفع صاحبه إليه، إنما هو الثأر للنفس والغضب لها دون عذر شرعي. أما التهاجر المشروع فهو الذي يدفع صاحبه إليه، إنما هو أمر شرعي. ففي قصة تبوك كان أمر الرسول عليه السلام بمهاجرة الثلاثة تأنيبا وتأديبا لهم، لأنهم تأخروا عن مناصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، كما أن السيدة عائشة رضي الله عنها إنما هجرت ابن أختها عبد الله بن الزبير لأنه تكلم في حقها كلاما لا يليق بأم المؤمنين. فلا تعارض بين هذا الحديث لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال، وبين الهجر الذي يدفع إليه أمر أو سبب شرعي. لكن الحقيقة أن هذه النقطة يجب أن لا يتورط المسلم فيبرر لنفسه مقاطعة أخيه المسلم في حجة أن هذه المقاطعة إنما يدفع إليها انتصام الشرع. النفس أمارة بالسوء، فينبغي على المسلم أن ينتبه لما وقع فيه من المقاطعة والمهاجرة، هل هي حقا في سبيل الله عز وجل فتكون جائزة، أم هي انتصار للنفس فتكون محرمة. إلا أن هذا التحريم هو بعد الثلاث ليال، وهذه وهنا نكتة ولطيفة من لطائف الشرع، لأن النبي عليه السلام حدد الهجرة المحرمة بعد الثلاث، ومعنى هذا أن الهجرة قبل الثلاث جائزة ولو كانت انتصارا للنفس، وذلك من لطف الله عز وجل بعباده، لأن الإنسان لا يملك نفسه فطرة وفجأة. فكأنه فعن الشارع الحكيم رخص للإنسان فيما إذا غلب على أمره ووصل الأمر به إلى أن يهجر أخاه المسلم، فتسامح الشارع معه أن يهجر أخاه المسلم ثلاث ليال فقط، أما بعد الثلاث ليال فذلك حرام. كأن الشارع يقول سمحنا لك بثلاث ليال فحسب هذا، أما بعد الثلاث فإذا استمررت على مهاجرة أخيك المسلم فأنت عاص مرتكب لمحرم. ثم من حديث عطاء بن يزيد الليثي ثم الجندعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لأحد أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فهذه الجملة الأخيرة تضمنت هذا الخبر الشرعي. إذا تهاجر اثنان ووصلت بهما المهاجرة أنهما إذا التقيا هذا يعرض عن هذا وهذا يعرض عن هذا بغضا وحسدا، وهذا محرم بعد ثلاث ليال، فمن خير هذين المتهاجرين قال الذي يبدأ أخاه بالسلام هذا هو الأفضل، لأنه يجاهد نفسه ويحملها على مواصلة أخيه الجديد، ويهضم نفسه ولا يسأل لها بعد ثلاث ليال. فقال عليه السلام في وقت التهاجر: يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. ثم روى المصنف الباب حديثا آخر عن أبي هريرة بإسناده الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تنافسوا وكونوا عباد الله إخوانا. هذا الحديث الثالث جاء في الحديث الأول، حيث في الحديث الأول: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. هنا رواه باختصار، ولكنه جاء بلفظة جديدة، حيث قال: لا تباغضوا ولا تنافسوا وكونوا عباد الله إخوانا. شو معنى ولا تنافسوا؟ لا تنافسوا على وزن لا تباغضوا. قلنا في تفسير لا تباغضوا أي لا تتعاطوا أسباب التباغض. كذلك قول عليه السلام: لا تنافسوا، أي لا تتعاطوا أسباب التنافس. والتنافس إنما هو من معنى الرغبة في الشيء والحب له ومحاولة الانفراد به، هذا شيء نفيس. فهذا التنافس هذا يحب أن يتفرد في هذا الشيء النفيس الجميل كالمال مثلا أو العطاء أو ما شابه ذلك، وذاك يحب كذلك، فسيؤدي هذا التنافس إلى التحاسد. وهذا ما أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث في صحيح مسلم، أخبر أن أمته عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان يقعون في هذا التنافس المنهي عنه، فقال عليه الصلاة والسلام: تتنافسون ثم تتحاسدون. هذا الحديث في صحيح مسلم كالتفسير لقوله في هذا الحديث: ولا تنافسوا، أي لا يحاول كل منكم أن ينفرد بشيء نفيس ويمتاز به على غيره، فإن ذلك يؤدي بكم إلى أن تتحاسدوا، وذلك يؤدي بكم إلى أن تتباغضوا، وذلك كله يؤدي بكم إلى أن تتفرقوا، والله عز وجل أمركم أن تكونوا إخوانا في الله تبارك وتعالى، كما قال: وكونوا عباد الله إخوانا. ثم روى حديثا صحيحا فيه معنى جديد وتشريع حديث، روى بإسناده عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما تواد اثنان في الله جل وعز أو في الإسلام فيفرق بينهما أول ذنب يحدثه أحدهما. هكذا لفظ الحديث وقع في الكتاب، فمن كان عنده نسخة من كتابنا هذا الأدب المفرد فعليه أن يصحح هذه الكلمة، لأنه لا معنى لها. قوله فيفرق بينهما أول ذنب يحدثه أحدهما، كتبت أنا هنا في التعليق عندي كذا أي الأصل، ومر عليه الشارح الجيلاني، وفي الجامع الصغير برواية المصنف: إلا بذنب، أي يصبح الفقرة الأخيرة بلفظ فيفرق بينهما إلا بذنب، أي بدل كلمة أول ذنب الصواب إلا بذنب يحدثه أحدهما. وحينئذ يظهر معنى الحديث، أي إنه إذا عاش اثنان متحابان
في سبيل الله عز وجل ما شاء الله من زمن طويل مجيد، فلا يمكن أن تقع الفرقة بينهما والاختلاف والتدابر إلا بذنب يحدثه أحد هذين المتحابين بالله، لأنه ما كان لله فهو متصل كما يقولون. فما دام أن اثنين من المسلمين أو المسلمات تحابوا في الله عز وجل ثم وقعت المقاطعة بينهما، فلا بد أن تكون هذه المقاطعة التي وقعت بينهما بسبب ذنب ارتكبه أحدهما، فعاقبهم الله عز وجل بهذا التدابر وهذا التقاطع. وغرض الحديث كما هو ظاهر الحرص من المتحابين في الله عز وجل على أن يستمر في هذا الحب ولا يقع من أحدهما ما يحدث.
قال وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يصارم مسلما فوق ثلاث، فإنهما ناكبان عن الحق ما دام على صرامهما، وإن أولهما سيئا يكون كفارة عنه سبقه بالخير، وإن مات على صرامهما لم يدخل الجنة جميعا أبدا. وإن سلم عليه فأبى أن يقبل تسليمه وسلامه رد عليه الملك ورد على الآخر الشيطان. هذا الحديث من أحاديث عديدة ذكرها المؤلف رحمه الله في هذا الباب، النهي عن مصارمة المسلم للمسلم. الصرام هو المقاطعة، ولكن هذا الحديث من أشد الأحاديث الواردة في هذا الباب تحذيرا وتنفيرا عن هذا الذنب، حيث أنه تضمن تشريعا أو إخبارا لن يسبق أن ذكره عليه السلام في الأحاديث السابقة، وهو بالإضافة إلى أنه قال لا يحل أن يحرم للمسلم أن يصارم أي أن يقاطع مسلما فوق ثلاث أي ليال. فعلم الرسول عليه السلام هذا النهي بل هذا التحريم للمقاطعة فوق ثلاث ليال بقوله: فإنهما ناكبان عن الحق، أي تنكب الطريق بمعنى ابتعد عنه، فهو ناكب عن الحق أي بعيد عنه. علل النهي والتحريم للمصارمة والمقاطعة بقوله: فإنهما يعني متقاطعان ناكبان عن الحق ما دام على صرامهما أي على مقاطعتهما، وإن أولهما سيئا يكون كفارة عنه سبقه بالخيء، يعني عليه الصلاة والسلام أن المتهاجرين المتقاطعين هدي بفيء لنفسه وبرجع عن خطأ إلى الصواب يكون ذلك كفارة لمقاطعته السابقة، وإن أولهما سيئا يكون كفارة عنه سبقه بالفيء. وما معنى الفيء هنا؟ كان متقاطعين، وكما جاء في حديث سابق يلتقيان فيصد هذا عن هذا وهذا عن هذا، فمن يفي أولا يكون سبقه إلى الفيء كفارة له، والفيء هو أن يبادر أخاه الذي كان قد قاطعه بالسلام. يعني إذا مضى على المتقاطعين الثلاث أيام اللي هي رخصة من الشارع كما ذكرنا في الدرس السابق، ثم دخل اليوم الرابع فقد دخل كلاهما في الاسم، فأسبقهما إلى الخير أي الرجوع إلى الصواب إلى الحق، فهو كفارة له، وذلك بأن يبادر أعطاه بالسلام. هذا هو الخير، وهذا هو الرجوع عن الخطأ إلى الصواب. فإذا فعل ذلك كان كفارة بما سبق منه من المقاطعة لأخيه المسلم. فهنا يتابع الرسول عليه السلام بأن يبادر أعطاه بالسلام. هذا هو الخير، وهذا هو الرجوع عن الخطأ إلى الصواب. فإذا فعل ذلك كان كفارة بما سبق منه من المقاطعة لأخيه المسلم. وهنا يتابع الرسول عليه السلام فيبين عسى ونتيجة تقاطعهما إلى آخر حياتهما، فيقول: وإن مات على صرامهما لم يدخل الجنة جميعا أبدا. ما معنى هذا الحديث لم يدخل الجنة جميعا أبدا؟ يتبادر هنا معنيان. المعنى الأول يعني الله عز وجل حرم عليهما كليهما ما دخول الجنة، إنما يموتان على المصارمة والمقاطعة. إذا مات بتقاطع الجنة جميعا أبدا يعني كحكم الكافر لا يدخلون الجنة أبدا. فما معنى هذا؟ أقول له معنيان: لا يدخلان الجنة أبدا تأويله كأحد تأويل من مثلا لا يدخل الجنة قنطار، كان مر معنا هيك حديث، لا يدخل الجنة دجوج. شو معنى هذا؟ له عدة معاني، من جملتها لا يدخل الجنة قساس يعني نمام أو ضيوس معروف من هو إذا استحل ذلك استحلالا قلبيا. أما إنسان يلتك بالإذن وهو عالم ومعترف بأنه آثم، هذا لا يكون عقابه في الآخرة أن يحرم دخول الجنة البتة، وإنما يتأخر في دخول الجنة. هذا معنى ممكن أن يقال ها هنا: لم يدخل الجنة أبدا إذا استحل التدابر والتقاطع. والمعنى الثاني وهو الصحيح: لم يدخل الجنة جميعا أبدا أي ما بعض، يعني الجزاء بجنس العمل. كما أنهما حكما على أنفسهما بالحياة التي ابتعد أحدهما عن الآخر فعاش كل منهما بعيدا عن الآخر هنا في الدنيا مع علمهما بتحريم الشر الحكيم لذلك عليهما، فسيكون عقابهما عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة أنهما إن دخل الجنة عاش كل منهما بعيدا عن صاحبه ولن يدخل الجنة جميعا أبدا، إنما هذا من هون وهذا من هون ولا يلتقيان أبدا. وهذا عقاب من الله عز وجل ومجازات منه من جنس العمل لكل منهما. وهذا المعنى هو المعنى الصحيح، لأنه الواقع لفظ أبدا معناها لهم لا يلتقيان قطعا. وقد ترجح عندي هذا المعنى على الرغم من أن شارح هذا الكتاب لم يتعرض له مطلقا، أنني وجدت في رواية الإمام أحمد بدل قوله في رواية الكتاب لم يدخل الجنة جميعا أبدا، قال أحمد في إحدى روايتيه لم يجتمع في الجنة أبدا. فهذه رواية تفسر رواية الكتاب، فيث المعنى لم يدخل الجنة جميعا أبدا أي إنهم حين دخول الجنة لا يلتقيان، وبالتالي حين إقامتهما الأبدية في الجنة أيضا لا يلتقيان جزاء تقاطعهما بدون أجر شرعي في حياتهما في الدنيا. وهذا كما جاء في بعض الحديث صحيحة: من شرب الخمر في الدنيا لم يشربه في الآخرة، ومن لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، ومن لبس الذهب في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. ذلك مع أن الله عز وجل قد ذكر في غير ما آية بأن لباس الجنة الذهب والحرير، وقال صراحة: ولباسهم فيها حرير. مع ذلك يستثني ربنا عز وجل فيما أخبر به نبيه صلى الله عليه وسلم أن من لبس الحرير في الدنيا حرم أن يلبسه في الآخرة، مع أنه من نعيم أهل الجنة أن يلبس الحرير. كذلك الذي يشرب الخمر في الدنيا أن يتعجلها فيحرمها يوم القيامة في الجنة. إذن هذا من باب الجزاء من جنس العمل. فالمتقاطعان والمتهاجران إذا مات على ذلك ودخل الجنة لم يلتقيا في الجنة أبدا. وكفارة التقاطع كما أفادنا هذا الحديث هو أن يبادر الذي يريد أن يرجع إلى الله عز وجل وينتوب إليه، يبادر أخاه المقاطع بالسلام. فقد يصر أحدهم على المقاطعة ولا يريد أن يتوب إلى الله عز وجل، ولكن الذي يريد أن يتوب فحسبه أن يبادر ذلك المقاطع بالسلام، فيكون سلامه عليه رفعا للإثم السابق والواقع عليه.
جزا الله الشيخ خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، وإلى لقاء مع شريط